السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أي يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق بعد. أحبابنا الكرام، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل ما بدأناه في هذه السلسلة المباركة، سلسلة جوارحك أمانة. بعد ما تكلمنا عن جارحة اللسان، وتكلمنا عن آفات كتيرة جدا متعلقة بهذه الجارحة، وتكلمنا عن جارحة البطن، صور كتير جدا من المال الحرام اللي ممكن الإنسان يأكله، بنتكلم عن جارحة الفرج، والدرسين اللي فاتهم هي عبارة عن دروس يعني سلكت مسلك الترهيب، التخويف، ان انت تخاف انك في يوم من الايام تقع في معصية او تقع في مشكلة من هذه الامور المتعلقة والعياذ بالله بالشهوات. وقلت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم وضح لينا وبين لينا وفهمنا دايما، وقال لنا لما سئل صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الفم والفرج، دول اكتر حاجتين يدخلوا الناس النار. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا لما قال لنا صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه أي لسانه وما بين فخذيه أي فرجه أضمن له الجنة. ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا، إن ممكن هذه الجارحة إما إن هي تدخل الإنسان الجنة أو العياذ بالله تكون سبب من أسباب هلاك الإنسان، إما بالعفة إن العبد يدخل الجنة ويورث النعيم كما قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ربنا قال لنا إن هؤلاء الذين حفظوا فروجهم وحفظوا هذه الحدود فلم يتعدوها كانت النتيجة، ربنا قال في شأنهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الجهة الثانية اللي هو العياذ بالله بقى الشباب اللي في الجامعات او نساء رجال كبار في يوم من الايام تعدوا هذه الحدود واستخدموا هذه الجوارح في معصية الله سبحانه وتعالى، قلت لكم دايما ربنا سبحانه وتعالى بيديلهم نوعين من العذاب، العذاب البدني قال تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، ده العذاب البدني، ويخلد فيه مهانة، ده العذاب النفسي، ده العذاب النفسي. كان عايز يمتع نفسه زمان بهذه المعصية هو بيخلد في هذا العذاب الآن أو بيعذب في هذا العذاب الآن مع إهانة نفسية وإهانة وعذاب بدني. طيب أنا النهاردة عايز أكون شاب بفضل الله عفيف، عايز ربنا سبحانه وتعالى يحميني وأحافظ على نفسي، يا ترى أنا ممكن أعمل إيه علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمني وأكون بفضل الله خرجت من الدنيا وفعلا يعني يقع علي قول النبي قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون. الإجابة على السؤال ده ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا في سورة النور. سورة النور ربنا سبحانه وتعالى وضع فيها مجموعة من الحصون إلا لو دخلناها بفضل الله تبارك وتعالى نكون من هؤلاء أهل العفة وأهل العفاف بإذن الله عز وجل. شوية أسوار كده هنتكلم مع بعض فيها إن شاء الله عنها بإذن الله تبارك وتعالى في درس النهاردة، بس أنا عايز الكل إن شاء الله الكل فتح المصاحف بتاعته وأقول لك على مواطن كده آيات، أقول لك هنا ربنا سبحانه وتعالى يريد إن إحنا نعمل كذا وهنا ربنا سبحانه وتعالى يريد إن إحنا نعمل كذا. تعالوا من البداية نبدأ أول خطوة مع بعض، احذروا البدايات. اللي عايز بالفعل ربنا يعصمه من كل المعاصي المتعلقة بالشهوات احذر دايما البدايات، وعلى رأس هذه البدايات الكلام في مثل هذه الشهوات. إن ما ينفعش في يوم من الأيام حد يبقى قاعد مع حد ويبدأ والعياذ بالله يكون الكلام في مثل هذا الكلام الفاحش. لا ينفعش في يوم من الأيام بنت من البنات قاعدة مع صاحبتها تقول لها ده زوجي بيعمل ده زوجي بيسوي، أو العكس. ما ينفعش في يوم من الأيام مجموعة شباب لما يجوا يتكلموا يقولوا فلانة دي بتعمل كذا وفلانة دي ماشية بطريقة مش كويسة وفلانة دي وفلانة دي. احذر من البداية الكلام المتعلق بالأعراض والخوض في الأعراض. علشان كده ربنا أكد على هذه الجزئية في أوائل سورة النور وقال لنا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ده كان فعل المنافقين اللي قعدوا يتكلموا كتير عن الفواحش ويتكلموا كتير عن السيدة عائشة وقعت في الفاحشة. وإن كان المعنى هنا سبب النزول خاص بأم المؤمنين عائشة إلى أنه عام، إن ما ينفعش في يوم من الأيام حد يتكلم بهذا الكلام الفاحش، يتكلم بهذا الكلام الفاحش ولا يسمع لهذا الكلام الفاحش. لما نخش مصلحة حكومية النهاردة ونلاقي واحد بيتكلم مع صاحبه عما كان بينه وبين زوجته بالأمس، دي كارثة من الكوارث. فربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن تلقونه بألسنتكم، تعملين تتكلموا والعياذ بالله. بعد كده ربنا يختم الآية يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وكأن الله سبحانه وتعالى يشير إلينا ونقول اللي عايز ربنا يعصمه من الوقوع في الخطر ده يبقى من البداية احضر البدايات، ما ينفعش يكون فيه كلام بهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. أشر الناس منزلة يعني في الدرك الأسفل من النار. إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل ثم يصبح ويهتك سترها، أنا امبارح فعلت امبارح سويت. دي كارثة من الكوارث للأسف. الكلام ده ما ينفعش نتكلم فيه. شباب إعدادي وشباب ثانوي يبدأوا يجيبوا جرايد ويبدأوا يتكلموا ده فلانة، ده الممثلة الفلانية، ده مش عارف مين فلان، ده فلان. احنا مش عايزين نعود أذنا على مثل هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعل الرجل منكم يحدث بما يكون بينه وبين امرأته، ولعل المرأة منكم تحدث بما يكون بينها وبين زوجها. فقامت فتاة صغيرة وقالت يا رسول الله والله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. فقال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يفعل ذلك كمثل شيطان لقى شيطانا في الطريق فضاجعها والناس ينظرون. ده فعل الشياطين مش فعل المؤمنين. يبقى من البداية اللي عايز فعلا ربنا يعصمه من مثل هذه الأمور والعياذ بالله الفواحش العظام، من البداية صن سمعك، من البداية احمي سمعك دايما، ما تسمعش حاجة حرام، ما تسمعش حاجة متعلقة بالشهوات. ده ليه؟ علشان للأسف في حاجة في علم النفس بتقول ان النفس اذا اعتادت سماع شيء معين اصبح الشيء ده عندها هين، الشيء عندها بسيط. زي بالظبط البنت اللي شايفة دايما المذيعة كشف شعرها شايفة صاحباتها كشفين شعرهم، بيبقى هين عليها ان هي تقلع حجابها. احنا عايزين الامر ده يفضل في قلوبنا عظيم، ما ينفعش حد يقرب اصلا منه. والمعنى ده معنى انه ما ينفعش نقرب ولو حتى بكلمة، اللي ربنا قاله لنا لا تتبعوا خطوات الشيطان آية 21 من سورة النور. يبقى اذا ربنا من البداية بيقول لنا سورة النور هي الصورة العاصمة ليكم من الوقوع في الفواحش، اي التعليمات بتاعتها. فكان اول امر ربنا سبحانه وتعالى بيأمر به ممنوع الكلام في مثل هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. البذيء اللي بيشتم بألفاظ سيئة، إنما الفاحش اللي بيتكلم والعياذ بالله بفحش القول الذي يتعلق بما يكون بين رجل وبين امرأته. الكلام ده ما ينفعش يتفتح لا في مؤسسة حكومية نسمعه، ولا بين الشباب في الجامعة نسمعه، ولا الشباب في القهوة يتكلموا فيه، ولا الشباب في النوادي يتكلموا فيه. الكلام ده لا نتكلم فيه أبدا. احنا حصن ودانك ان هي في يوم من الأيام تسمع مثل هذا الكلام الفاحش اللي ممكن والعياذ بالله يكون بيثير كوامن او بيثير امور. حد كاتب على النت شوف مكالمة فلانة وفلان، لا مش عايز اسمع اصلا مثل هذه الكلمات الفاحشة والعياذ بالله. انا اطهر سمعي ان انا في يوم من الايام اسمع مثل هذا الكلام. اتنين، وسبحان الله تجد ان ربنا سبحانه وتعالى، عفوا قبل ما نخش نقطة تانية، ان ربنا سبحانه وتعالى لما نهى عن الكلام والخوض في الاعراض قال ان في عقوبة هتترتب على اللي يتكلم في الكلام ده في حق حد، وعقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. أما عقوبة الآخرة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. اللي بيتكلموا في أعراض الناس وبيقولوا فلانة ماشية مش عارف إزاي وفلان بيعمل إيه، قال إن الناس دي لعنوا في الدنيا والآخرة، ملعونين عند ربنا سبحانه وتعالى، مطرودين من رحمة الله، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. لا يجوز لمؤمن أبدا أن يخلي لسانه عرضة لأعراض الناس ويتكلم في أعراض الناس ويخوض في عرض فلانة وعرض فلان وفلانة ماشية مع فلان وفلانة دي والعياذ بالله أنا عارف إن لها علاقة محرمة مع فلان وفلان ده ماشي مع فلانة. الكلام ده ما نسمعهوش أبدا. دي العقوبة الدنيوية والأخروية، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. العذاب الآخرة إن يوم القيامة لسانه يشهد يا رب أنا قلت كذا وكذا وكذا، قمة العذاب. أما العقوبة الدنيوية إن اللي كان في عرض حد يتجلد 80 جلدة. ليه؟ لأن أعراض الناس عند ربنا غالية ما ينفعش حد يخوض فيها. فمشكلة المشكلة الأولانية اللي هي مشكلة الشهوات إزاي نحلها؟ واحد احذر البداية مسألة الكلام، احذر من البداية مسألة الكلام. وزي ما قلت لكم ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا، ما ينفعش أبدا يكون الإنسان المسلم ممن يخوض في أعراض الناس. والعقوبة الثانية يتجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا، وأولئك عند الله هم الفاسقون، قمة الذنب. ليه؟ علشان يبقى شبابنا لسان وعف لا يتكلم إلا بما فيه الخير، إما أن يتكلم بخير وإما أن يسكت. يبقى إذن الخطوة الأولانية اللي ربنا قال لنا فعلا لو عايزين مجتمع آمن نظيف من مثل هذه الأمور، واحد احذروا البدايات، على رأس البدايات الكلام. اثنين برضو احنا لسه في احذروا البدايات، في احذروا البدايات أيضا يا أخوانا من البدايات النظرة، النظر. المؤمن فعلا اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يكرمه بصورة قوية جدا ويحافظ على حدود الله ولا يقع في محرم الله، لازم يكون عينيه دايما في مسألة مؤمن بقضية غض البصر. أنا ما ببصش للبنات، مش لازم البنات اللي معايا في الجامعة أو البنات اللي معايا في كورس وعلى النت كمان، لو تحط قدامي صورة أنا بسرعة بغض نظري، أنا بسرعة بغض نظري. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وضع التعليم بتاعته، فقال تعالى 30 كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وربنا سبحانه وتعالى قال في الآية اللي بعدها للمؤمنات وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أخوانا أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، أو من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى الشاب اللي يغض نظره. قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 أعين لا تمسها النار، في 3 عيون لا تمسها النار. 1 عين باتت تحرس في سبيل الله، 2 عين بكت من خشية الله، 3 عين كفت عن محارم الله. 3 دول ما يشوفوش النار يوم القيامة. احنا محتاجين عيوننا تكون كده. مشكلة النظر يا اخوانا، وده هيأتي في جريحة النظر، ان النظرة اللي انا شفتها ما عدتش، البنت عدت خلاص، بس اللقطة اللي العين خدتها انطبعت في القلب، وتلاقي بعد كده النظرة دي تظهر بعد كده اول ما اقوم من النوم، يلاقي على طول قلبي بيعمل كده ايه، بيعمل استرجاع لكل الصور اللي اتصورت من قيمة كام يوم، كل البنات اللي عدوا عليا، فلانة اللي كان شكلها ايه وفلانة اللي كان شكلها ايه. فدي مشكلتها يا اخوانا، مشكلة النظرة. النظرة دي ممكن والعياذ بالله صورة اتطبعت هنا خلاص، ممكن دي تكون بعد كده سبب والعياذ بالله للمشاكل. اخوانا واخواتنا انتوا عارفين كويس جدا ان الشيطان بيمشي معانا خطوات، خطوة النظر، نظر اليها، تبسم لها، كلمها، وعدها، خطوة في خطوة في خطوة، راح الانسان والعياذ بالله للطريق الذي لا يحبه الله عز وجل. وكانوا يقولون معظم الحوادث مبدأها النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. محتاجين الشاب ما شاء الله اللي لما يجي يتكلم مع حد او ظروف دفعته ان يكون واقف مع بنت بيكلمها، بيطلب حاجة، بيشتري حاجة، بيعمل حاجة، هو ما شاء الله عينه في قلب الارض. ليه؟ عينه هو كده عايز العين دي لا ترى النار يوم القيامة، فعينه كفت عن محارم الله، عينه في الارض. اللي ما شاء الله عندهم ادب وخلق، البنت اللي ما شاء الله اللي قاعد قدام الشيخ وهو بيدي الدرس في التلفزيون قاعد عينيها في قلب الارض، ما شاء الله لا قوة الا بالله. الجامعة الشاب ما شاء الله، يعني شباب بقى اللي هم التانيين، هو النظر لها عجبته، اعجب بيها، عايز يكلمها، راح كلمها، خرجوا مع بعض، ركبوا عربية مع بعض، مش عارف ايه، تلاقوا السلم نزل بسرعة. الانسان الصالح منا اللي من البداية اذا اتكلم مع حد فهو عنيف في الارض، لان عملا بقول الله سبحانه وتعالى كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. نقطة مهمة قوي يا اخوانا، ان الشباب اللي بيطلق البصر ده فعلا عايش في عناء. هضرب ليكم مثال بسيط، لو عندنا 2 في السجن ومحرومين من الاكل، وكل يوم بيجي لهم عيش وجبنه او عيش وحلاوه، ومره واحده جبنا الواحد منهم صينيه كبيره مليانه فراخ ومليانة لحمة ومليانة أكل ومليانة حاجات جميلة جدا. فبص لها كده وأعجب بها جدا وأحد يأكل منها والكلام ده. بعد يومين ثلاثة اللي كان في الزنزانة الثانية ما شافش الكلام ده خالص. مين اللي هيكون محتاج الصينية دي أكتر؟ اللي داق منها وشافها ولا اللي ما شافهاش أصلا؟ اللي ما شافهاش بالنسبة له خلاص هو الأمر بالنسبة له عادي، إنما التاني ده بيحتاجها جدا وعايزها جدا وكل شوية يعني يتمناها. هو نفس الكلام بالنسبة للنظر، نفس الكلام بالنسبة للنظر. اللي عينه خدت إن هي تشوف هي مش قادرة أصلا تترك الأمر ده، إنما ما شاء الله اللي بيغض بصره هو قادر بفضل الله إنه يعيش حياة آمنة مطمئنة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حصن لنا بيوتنا فيما يتعلق بالنظر، سواء في الشارع، في الشارع، في الجامعة، في الكورس، في الدرس. كل المؤمنين يغض من أبصارهم، كل المؤمنات يغضون من أبصارهم. وقال لنا كمان في البيوت، يعني مش في الشوارع بس، وفي البيوت. طب في البيوت ربنا ازاي عايز يريد ان يحافظ على المجتمع نظيف عن طريق غض النظر في البيوت؟ شرع ربنا سبحانه وتعالى تشريع جميل جدا، هو تشريع الاستئذان. ايه تشريع الاستئذان؟ ايه 27، يا ايها الذين لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. علشان لما تكون داخل بيت في يوم من الايام استأذن. ليه؟ علشان اهل البيت يبقوا جاهزين لاستقبالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. إن حد يخش بيت حد لازم يكون بعد استئذان. ليه؟ علشان عينه لا تقع على حد من البيت جوه يكون مثلا لابس لبس بيت خفيف، أو في عورة منكشفة، أو في شيء، أو واحدة قاعدة في شعرها، حتى لا تنكشف العورات داخل البيوت. شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا الاستئذان. لو أنا داخل بيت غريب ما تخشش غير لما تستأذن الأول. شفتوا التشريع الجميل بتاعنا ده؟ حتى يا اخوانا وانا داخل على والدتي، انا داخل على اختي، انا داخل على بنتي، مش معنى ان هي اختي وبنتي وامي ان انا ما استاذنش. سئل ابو هريره رضي الله عنه ايستاذن رجل على امه واخته؟ فقال ابو هريره ليس على كل احوالها تحب ان تراها. انت ممكن تكون والدتك بتغير، اختك مثلا قاعده بهدوم معينه، لازم تستاذن. فبيسالوا ابو هريره طب نستاذن ليه؟ قالوا مش على كل احوالها تحب ان تراها، ممكن تكون بتغير فانت تنطلع على عوره من العورات. ليه؟ يبقى سبحان الله شرع الله الاستئذان من اجل برضه حمايه الابصار، علشان العين برضه تبقى محفوظه مصونه ان هي في يوم من الايام تطلع على عوره من العورات. ده مع الكبار. مع الكبار. والنبي في يوم من الايام وهو خارج من بيته، النبي كان الباب بتاعه في حتة كده، يعني في فتحة كده صغيرة في الباب. فواحد النبي هو خارج في يوم من الايام لقى واحد يبص كده من بين الحتة المفتوحة دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما والله اني لو اعلم انك تنظر، وايد النبي كان فيها مضغة، قال لفقأت عينك بها. انا افقأ عينك بيها، لان لا يجوز ابدا انك تطلع على عورة حد بهذه الصورة. متخيلين؟ طب ده الاستئذان مع الناس الكبار عشان ما حدش يطلع على عورة او على كده. لا والله، وربنا يشرح لنا برضو في الصورة قضية الاستئذان حتى مع الصغار، حتى مع الصغار. نشوف مثلا قول الله سبحانه وتعالى آية 58 برضو في سورة النور. شوفوا ربنا بيحافظ لنا ازاي على البدايات عشان المجتمع يبقى طاهر بقى، عشان المجتمع يبقى نظيف، علشان حضرتك تبقى بنتك نازلة الشارع وانت آمن مطمئن ما انتش خايف. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم للظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. الثلاث أوقات دول هي العورات. من قبل صلاة الفجر الواحد نايم فبيتخفف شوية من هدومه، نايم في جوه الأوضة بتاعته متخفف شوية، فممكن ده حال الأب أو ده حال الأم. الولد لو دخل من غير ما يستأذن قد يطلع على عورة ما ينفعش الطفل في السن ده يطلع عليها. كذلك أيضا وحين تضعون ثيابكم للظهيرة، واحد جاي من الشغل تعبان وحران فبيتخفف من هدومه فلابس هدوم خفيفة جدا، فابنه ما ينفعش يخش فيراه بهذه الصورة، أو بنته ما ينفعش تخش تراه بهذه الصورة، أو الأم نفس القصة ما ينفعش الأولاد يشوفوا أمهم بهذه الصورة. فربنا يقول لا، لازم يستأذنوا. الطب الحديث بيقول إن الخلايا بالنسبة للمتزوجين، الخلايا اللي بتثير الإنسان لتكون هناك علاقة بينه وبين امرأته، الخلايا دي بتنشط جدا في الأوقات دول. ده من الإعجاز العلمي في الآية. الخلايا دي بتنشط في الأوقات دي فدي الأوقات اللي ممكن الرجل يخلو فيها بامرأته. فعلشان الأولاد ما يخشوش في وقت من الأوقات الحرجة دي، ربنا يقول لازم الأولاد تستأذن. كل ده ليه؟ علشان حفظ البدايات، علشان نحفظ لأولادنا البدايات. شفتوا يا أخوانا ديننا جميل إزاي؟ شفتوا يا أخوانا ديننا بيتعامل معنا إزاي؟ يا الله، هنا ربنا بيقول لنا وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. وتلك العورات لها معنيين، إما إن الإنسان بيتخفف من ثيابه في هذا الوقت علشان هو داخل ينام، وإما يكون فيه هناك أمر يكون بين رجل وامرأته، فلا ينبغي أبدا الأولاد أن يطلعوا على مثل هذه الأمور. سبحان الله، الآية بتتكلم على أخص الأوقات اللي بين رجل وبين زوجته، وسبحان الله آية مليئة بالأدب ومليئة بالخلق ومليئة بالترتيب وبالنظام العالي قوي داخل المجتمع الإسلامي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوفون عليكم بعضكم على بعض. وربنا يقول لنا كذلك يبين الله لكم الآيات. شفت ربنا بيوضح ليكم إزاي نقيم المجتمع النظيف ده؟ كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. طيب، وإذا بلغ الأطفال الحلم بقى، ولو الأولاد بلغوا بقى ما شاء الله، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. ثاني ربنا يقول كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. شفتوا قد إيه ديننا جميل، شفتوا قد إيه ديننا جميل. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى من باب برضو حماية الأعين، علشان برضو نفضل حميين أعيننا عشان يفضل المجتمع نظيف، ربنا سبحانه وتعالى يشرع الحجاب. وده يحتاج مننا وقت شوية في التفصيل، ويقول لي ما عادش الوقت بسيط، بس هقول لكم على قد ايه ديننا عايز يوجد المجتمع الجميل النظيف، المجتمع اللي العفة هي الأصل فيه. بصوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. محتاجين برضو في المجتمع ان يكون الحجاب فرض. ليه؟ اللبس الضيق يثير كون من النفس. ربنا يقول لا، احنا عايزين المجتمع عشان يكون نظيف لازم يبقى فيه حجاب. وده اللي نتكلم عليه ان شاء الله الاسبوع القادم. احنا النهاردة بناخد حصون العفاف من سورة النور، اتكلمنا عن جزئيتين بسيطين جدا. الجزئية الاولانية مسألة ما يتعلق بحفظ البدايات، الكلام والبصر. تعالوا إن شاء الله بعد هذا الفاصل نتكلم على الجزئية الثالثة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضع في هذه الصورة، وهي جزئية الحجاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا الكرام، ديننا دين جميل، ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا التشريعات اللي بيها فضل الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويكون فعلا المجتمع ده مجتمع العفة هي المغطية عليه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقلت لكم ان التعاليم دي ربنا وضعها لنا في سورة النور، اللي العلماء حتى لما جم يتكلموا هي ليه سورة النور اتسمت بسورة النور، قال لك هي اتسمت بسورة النور علشان هي فعلا فيها قواعد تنور المجتمع كله بالنور. جميل، القواعد دي اللي تحمي فعلا الشاب والعياذ بالله انه في يوم من الايام رجليه تغلط او يزل او رجليه تمشي في الحرام، تحمينا كلنا رجال ونساء متزوجين وغير متزوجين. على رأس التعليمات اللي الصورة وضعتها لنا مسألة حجاب المرأة. كنت دايما اخواننا واخواتنا ببص على الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم فيها عن التبرج، وان المرأة في يوم من الايام تلبس لبس عاري شوية، وكنت بستغرب جدا مدى العقوبة الشديدة في الباب ده. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في آخر الزمان ظهور المتبرجات ثم قال صلى الله عليه وسلم العنوهن فإنهن ملعونات. البنت اللي ماشية في الشارع عافاني الله وإياكم، وربنا يا رب يهدي بناتنا وبنات المسلمين يا رب. البنت اللي ماشية في الشارع ولبسة ضيقة قوي، أو لبسة البنطلون اللي نازل موضة اللي هو مقطع ومقطع من حتة تثير كل كوامن النفس، او ماشيه كاشفه شعرها او كاشفه جزء من هنا، او ربنا بيقول العنهن فانهن ملعونات. ولما كنت دايما اقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما وضع النبي صلى الله عليه وسلم من واحد من الصنفين نساء كاسيات كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فكنت أقول معقول يعني دي حد في النار؟ وأسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنهم أي لا تسأل عنهم يوم القيامة، لا شفاعة تنفعهم يوم القيامة ولا يعني شيء ينفعهم يوم القيامة، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت من بعده. معقول الدرجة دي؟ كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول يعني مثل المترفية في الزينة، البنت اللي تخرج في الشارع بكامل زينتها كمثل ظلمة وسواد في وجهها يوم القيامة. حديث إن كان في إسنادي ضعف إلا إن معناه صحيح. البنت اللي تخرج حط بقى مسحية أبيض وأخضر وأحمر وأصفر ووخد كل زينتها في الشارع ونزل الشارع، ربنا يقول إن اللي هي عملته في وشها ده يوم القيامة يبقى سواد في وشها يوم القيامة، وشها يبقى عليه سواد شديد جدا. فكنت دايما أسأل نفسي هو ليه العقوبات اتشددت قوي على المرأة المتبرجة كده؟ كنت أسأل نفسي دايما ليه النبي صلى الله عليه وسلم لما جه بايع النساء، لما كانت المرأة بتبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وهي داخلة في الإسلام جديد، كان يقول لها أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى، أقول يا رب ولا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى وسط الشرك والزنا والسرقة. ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحط قضية التبرج في المرتبة دي ولها العقوبة الشديدة دي؟ فعلا والله يا أخوانا أنا عرفت بعد ما كبرت قد إيه بالفعل البنت المتبرجة دي بتعمل في الشارع، وقد إيه بالفعل الدنيا بتبوظ خالص لما المجتمع بينتشر فيه عري ولما المجتمع بيضيع منه الحجاب. سبحان الله شوارع المسلمين النهاردة لما بدأوا يضحكوا على البنات فيش حاجة تدل على الحجاب، مش حاجة اسمها الحجاب فرض، لا ده مش عارف ايه، دي حرية والبنت تكشف شعرها، وبدأوا كل شوية ياخدوا بناتنا لتحت، النهاردة البنطلون الضيق بكرة البادي الضيق بعدها شوية حتى البنطلون الضيق بدأوا يقطعوه، بدأوا يظهروا مفاتن البنت، بدأوا يتعمدوا ان الموضة اللي تنزل البنت تظهر فيها يعني سبحان الله يعني انا ظني ان البنطلون المقطع اللي بيظهر جسد البنت والبادي ده مرات ابي جهل كانت تتكسف تقعد جوه اوضه النوم مع ابي جهل بالصوره دي، ظني ليه؟ ما حدش كان يتخيل ان بناتنا يبقوا كده. كانت النتيجه بمجرد ما ده ظهر قدامه كارثتين، الكارثه الاولى التحرش والاغتصاب، وللاسف كل يوم بنشوف على صفحات الفيس انشر بسرعة اعتبرها اختك بنت مخطوفة في قرية من القرى بلد من البلاد، البنت يعني اتخطفت مش عارف ايه اللي حصل، او لو البنت الحمد لله ربنا نجاها ما اتخطفتش البنت راجع البيت في قمة الانهيار النفسي، ايه يا بنت في ايه ده في ولد وانا ماشية عمل كذا 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 كذا، او البنت وهي ماشية راجع بيتها بتبكي ايه يا بنت في ايه اصل ولد وانا ماشية قال لي كلمة كانت صعبة جدا. ظاهرة التحرش اللي انتشرت للأسف داخل مجتمعنا المسلم، الظاهرة دي في وقت ما كان في حجاب احنا عمرنا ابدا ما كنا نسمع عن حاجة اصلا اسمها تحرش، ما كناش نسمع اصلا عن كده. ويمكن الافلام بتاعت زمان يعني ايام ما كانت المرأة بتلبس بقى العباية اللف والنقاب ومش عارف ايه، ده افلام زمان كان اقصى حاجة ممكن حد يعملها يبص عليها من ورا الشباك، ده كان اقصى حاجة. النهاردة البنت في الشارع اقسم لكم بالله بيتعامل فيها عمايل، يعني احنا في الشارع وبنشوف، يعني احنا في الشوارع وبنشوف ان بنت من بناتنا، انا في يوم خارج انا اولادي بنت واقفة وكان لبسها سيء للغاية، ام واحد جاي واقف بعربية وبيفتح الباب وبيشدها عادي خالص، ما هو اللبس ده يقول ان انت بنت ليل. عشان كده ربنا قال لنا عايزين مجتمع نظيف المرأة تتحجب، وده للأسف يا أخوانا من الحاجات اللي احنا بنقلد فيها الغرب وسبنا فيها تعليم الدين. أوروبا النهاردة سنة 1922 أوروبا كلها كانت محجبة، الموكب الملكي كان الملك بيبقى ماشي فيه وجنبيه زوجته لابسة حجابها، لحد ما جاء أعداء الحجاب وبدأ يخلوا المرأة تقلع حجابها ونزعوا عن المرأة الأوروبية حجابها، بدأت المرأة الأوروبية كل يوم تنساق وراء هؤلاء اللي كانوا دايما بيقولوا احنا نفسنا نشوف المرأة ماشية في الشارع عارية. عامل لهم شواطئ عراق وأوروبا راحت لها، أشهر مطاعم في أوروبا اللي بتقدم الطعام على أجساد نساء عاريات. المرأة النهاردة في أوروبا أصبحت بضاعة بتتباع وبتتشرى يوم ما تخلت عن حجابها. المجتمع المسلم لحد فترة بسيطة وقت ما كان محافظ على الحجاب والبنت بتنزل الشارع محجبة ومحافظة على حجابها، ما شاء الله البنت في الوقت ده احنا عمرنا ما سمعنا عن التحرش الا في اخر 6 7 8 9 10 سنين. ليه؟ يوم ما البنت بالفعل بدأت تقلد البنت الأوروبية في العاب الحجاب. يا بنت، البنت الأوروبية النهاردة يعني لما عملوا احصائية مثلا في ألمانيا جابوا 400 بنت في جامعات وقالوا اخبار التحرش ايه، وعملوا احصائيه كده اللي تعرضت لتحرش لفظي او فعلي او تقول، وجدوا ان كل بنت قالت ان هي ما تعرضتش المره ده العشرات المرات داخل المدارس وفي الشوارع وفي الجامعات، واشتكوا مر الشكوى. احنا عايزين نوصل لكده؟ ربنا سبحانه وتعالى امر بالحجاب، ربنا سبحانه وتعالى امر بالحجاب، وبدات المدينه كلها تتحجب، بدات المدينه كلها تتحجب، وبدت المدينة ما شاء الله تلبس حجاب بعد ما نزلت هذه الآيات. عايز أقول لبناتنا، ربنا سبحانه وتعالى في أول سورة النور كان بيقول سورة أنزلناها وفرضناها. السورة دي مفروضة من عند ربنا، ومعنى فرضناها أي جعلنا الأوامر والتعليمات التي فيها على سبيل الفرضية. ومن الأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها علشان يقيم المجتمع النظيف ده لبس الحجاب. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وليضربن بخمرهن على جيوبهن. يعني ايه وليضربن بخمرهن؟ وليضربن بخمرهن الخمار مما اتفق عليها اللغة هو ما تضعه المرأة على رأسها، ده الخمار، الحاجة بتتوضع على رأسها. ان الخمار لما ينزل وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب هي منطقة الصدر دي، فربنا بيقول ان الخمار يبقى نازل من فوق علشان يغطي منطقة الصدر دي، وبالتالي الجزء ده من فوق يبقى متغطي عند البنت، يبقى البنت مستورة. اما الجزء التحتاني فربنا سبحانه وتعالى شرع علينا ان الحجاب ده يكون واسع ويكون فضفاض علشان ما يبينش الاجزاء الخلفيه من البنت، فبالتالي البنت مستوره من فوق لتحت. ده اللي ربنا سبحانه وتعالى امر بيه، ده اللي ربنا امرنا بيه في القران. تخيلوا بقى، تخيلوا ربنا بيقول ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن. ربنا بيقول وهذه المراه مكياجها والزينة اللي هي بتحطها على وجهها، هذه الزينة لا تظهر إلا لبعولتهن، للأزواج. النهاردة للأسف ضحكوا علينا فبدأت الزينة دي لا تخرج إلا في الشارع. الزينة دي يا بنات، يا بنات ده كلام ربنا بيقول إن الزينة دي جوه في بيتك هناك مع زوجك أو مع والدك أو مع صحباتك، إنما الزينة دي ما تظهرش في الشارع. طب تخيلوا النهاردة، ودي بقى المشكلة التانية مع ظاهرة التحرش والاختطاف والاغتصاب بتاع البنات، ظهرت بقى الظاهرة التانية ان الشاب يعيني في الشارع مسكين واقف عمال يبص على دي بيضة جدا، ويبص على دي لابسة لينسز فعينيها مش عارف عاملة ايه، وبيبص على دي شعرها مكوي ازاي، وبيبص على دي اللي عاملة شعرها بوريتين وشعرها ناعم جدا، وبيبص على دي في البنطلون بتاعها، وبيبص على دي في البادي بتاعها، وبيبص على دي. كانت النتيجة طول ما هو عمال يبص لديه ويبص لديه ويبص لديه ويبص لديه لزينتها ولديه لزينتها ولديه لزينتها ولديه لزينتها، رجع بيته ملقاش ده خالص. رجع بيته زوجته قاعدة بهدومها عادي ومفيش أي زينة ومفيش أي حاجة، فكانت النتيجة انتشرت ظاهرة الطلاق، لأن هو مش قادر، نفسه مش قادرة ترضى عن زوجته وهو شايف بره كل ده، فكانت النتيجة بيوت بتنهار. صدقيني يا بنتي والله البنات اللي بينزلوا الجامعة وهم واخدين كامل زينتهم ويقولوا احنا نازلين، وما تقول لها انزلي هاتي يا عريس يلا، صدقيني والله الولد اللي في يوم من الايام هيبقى نازل الجامعة بيدور على واحدة عاملة البهرجة اللي انت عاملاها والزينة اللي انت عاملاها في وشك وفي جسمك والكلام ده، صدقيني هو بيدور على الزينة مش بيدور على المعدن من البنت. وبتكون النتيجة انه بعد ما بيتزوجك خلاص، هو تزوجك فعلا، هو مازال بيدور على الزينة والبهرجة ما بيدورش على المعدن. فاول واحدة هتقابله في الشارع عامله زينه وعامله بهرجه انت كنت عاملاها زمان هيعجب بيها ويتكلم معاها ويمشي معاها وهو متزوجك، وبعد كده انت بتتصل على الشيخ وتقولي يا شيخ انا عرفت ان زوجي عامل علاقه محرمه، لانه من البدايه انت ما دورتيش على اللي بيدور على المعدن، مش بيدور على الصوره والزينه والبودره والحاجات اللي بتحط على الوش. هو يقينا كان بيدور على ده فيفضل طول عمره يدور على ده، ما لقاش ده في البيت فبيدور عليه بره. هي دي المشكله. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لا لا، الأصل عشان المجتمع يبقى مجتمع طاهر ونظيف لازم المجتمع ده يبقى الحجاب مفروض فيه. فرض الحجاب على نساء المدينة وعلى أهل المدينة من النساء، سبحان الله بسرعة استجاب نسوة المدينة. السيدة عائشة بتقول لما نزلت آيات الحجاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول والله ما رأيت خيرا من نساء الأنصار أشد تصديقا وأعظم إيمانا منهن. ليه؟ لما نزلت آية الحجاب رجعنا إلى بيوتهن فشققنا مروطهن، كل واحدة منهم رجعت البيت جابت الهدوم بتاعتها اللي كانت بتلبسها قطعتها وفصلتها خياطتها على أنها خمار لها لبسته وبقت ماشية في الشارع. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شفتوا يا أخوانا، شفتوا وجود الحجاب في المجتمع بيعمل إيه؟ وجود الحجاب في المجتمع هو ده راحة كبيرة جدا للشباب في المجتمع. والله يا أخوانا عن تجربة، وأنا بقالي في الدعوة 15-20 سنة، أكتر شغلي مع الشباب في الجامعات في النوادي في الشوارع، أكتر شغلي مع الشباب، أكتر مشكلة تعب الشباب وعمل لهم مشاكل وأزمات لبس البنات اللي في الشارع. لبس البنات اللي في الشارع، على فكرة ممكن تكون البنت نازلة في الشارع بالمنظر ده هو بيقول عليها، مش بيقول عليها دي بنت جميلة ولبسها جميل ومش عارف ايه، لا بيقول عليها ده بنت ماشية غلط ماشية في الحرام. هو دي نظرته ليها؟ عايزين الكلام ده يتشال اصلا، عايزين الكلام ده يتشال اصلا. اخواننا ربنا يوضح لنا في القرآن ان طهارة القلوب بوجود الحجاب. قال الله سبحانه وتعالى فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ليه يا رب؟ قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. طهارة القلوب في وجود الحجاب. أصدق مين؟ أصدق اللي بيقول إن مش هنوجد علاقات سليمة في المجتمع إلا بالتبرج وإن البنت بقى لها علاقة واثنين وثلاثة مع الشباب؟ ولا نصدق كلام ربنا اللي بيقول للصحابة أطهر الناس قلوبا الذين زكاهم الله بقوله وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. الناس اللي ربنا زكى قلوبها فقال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الصحابة اللي ربنا قال في شأنهم أولئك هم المؤمنون حقا. ربنا بيقول للناس اللي دي صفاتها، لما تيجي تسألوا زوجات النبي وزوجات النبي محرمات أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب، لو هتسألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال أو في معلومة أو حاجة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم اسألوه من وراء حجاب. ليه يا رب؟ ربنا يقول إن ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. دي الطهارة لقلب البنت ولقلب الولد. ربنا لما يقول إن الحجاب هو الطهارة وهو العفة، يجي النهاردة حد يهاجم الحجاب؟ ربنا لما أراد إنه يبني لنا المجتمع النظيف السليم اللي مبني على العفة والطهارة قال لابد إن يكون في حجاب البنت لبساه. ده اللي ربنا قاله لنا. أما الذين يدعون إلى جاهلية مرة أخرى إن البنت ترجع تقلع حجابها وتلبس الضيق تلبس العريان، أخوانا دي الجاهلية، دي الجاهلية. من عجيب ما قرأت في كتب التفسير في تفسير قول الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا. كان النساء في الجاهلية والرجال يطوفون حول بيت لا عراه، كانوا بيطوفوا حول بيت لا عراه وكانوا يقولون هذه ثياب عصينا الله فيها فلا ندخل عليه في بيته بهذه الثياب التي عصينا فيها. طب نعمل ايه؟ الغباء اللي كان موجود، الجاهلية اللي كانت موجودة وصلتهم طوفوا حوالين البيت عراه، يعني قمة يعني قلة العقل. لما انزل الله عز وجل على المؤمنين الحجاب، على فكرة الطواف حوالين بيت الله عرايا رجال ونساء فضل موجود لحد سنة 9 من الهجرة، حد الحجة اللي كانت قبل حجة الوداع اللي النبي قال فيها لأبي بكر مور الناس ألا يطوف بعد اليوم بالبيت عريان، يعني بعد الإسلام تقريبا بقرابة 22 سنة لسه الجاهليين بيطوفوا حوالين بيت الله عراه. شاهد إخوانا إن لما المؤمنين بقى ربنا أكرمهم ولبسوا هدومهم ودخلوا بيت الله الحرام علشان يطوفوا ببيت الله الحرام وهم بكامل ثيابهم، المرأة ما شاء الله بحجابها وبعبيتها وستر عورتها، أهل الجاهلية بيقول المؤمنين إيه التخلف ده؟ ايه الرجعية دي؟ ايه الجاهلية دي؟ هو حد يطوف ببيت الله وهو لابس هدوم؟ انا استشعرت ان ده الواقع اللي احنا عايشين فيه. هجوم العلمانيين على الحجاب اللي سبحان الله استغرب جدا، اقول سبحان الله، بيعتبوا على البنت المحجبة، البنت اللي ستر نفسها بيعتبوا عليها، انت ازاي كده؟ سبحان الله. هي الجاهلية يا اخوانا، الجاهلية في كل زمان وفي كل مكان، الجاهلية في كل زمان وفي كل مكان. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير. نعمة ربنا ان البنت يبقى مستورة، نعمة ربنا ان الرجل يبقى مستور. ويقول لك لا، ان احنا لازم نرجع زي زمان عرايا. سبحان الله. ربنا بيقول المجتمع النظيف، المجتمع النظيف ان المرأة فيه تكون ما شاء الله لابسة حجابها ومتزينة في حجابها. طب ده في شأن بقى البنات الجميلات اللي ممكن يلفتوا أنظار. شوف وفي الصورة برضو، في صورة النور برضو، في آية رقم 60 ربنا يقول والقواعد من النساء. مين القواعد من النساء؟ ستات بقى كبار السن بقى، خلاص جدتنا كده كبار السن. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، خلاص هي كبرت في السن 60-70 سنة، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ممكن هذه المرأة ما تلبسش بقى النقاب، ممكن تظهر وشها عادي، ما هي من القواعد من النساء. مش لازم تبقى لابسة حاجتين ثلاثة فوق بعض، ممكن تقلع هدوم، تبقى قاعدة بالهدوم اللي ستراها والكلام ده. وشوف سبحان الله بعدها في الآية ربنا بيقول إيه، غير متبرجات بزينة. يا الله، يعني حتى المرأة الكبيرة، حتى المرأة الكبيرة. طب ده احنا النهاردة خلفنا تماما كلام ربنا في الجزئية دي، ورحنا خلينا متبرجات بالزينة. هم البنات اصلا اللي يلفتوا النظر من غير زينة، هم دول بدوا يتزينوا اكتر. ربنا بيقول وأي استعففنا خير لهن، ولو لبست نقابها ده افضل لها. اذا كان ربنا بيقول وأي استعففنا خير لهن، المرأة اللي هي من القواعد 60-70 سنة اللي ما شاء الله لك واتسأل بالله تلبس نقابها، ده الافضل لها. خالتي الله يرحمها يا رب رحمة واسعة، حاجة 65 سنة أو حاجة، دخلت تعمل عملية، وكانت بتقول لي أنا يا ابني أنا أكتر حاجة شايلة همها إن أنا هقلع النقاب، 65 سنة، وهي طالعة، أنا مطلعها من العمليات بإيدي على الترولي كده، والله يا أخوانا وهي تحت تأثير البنج، العملية كانت كبيرة، عملية كانسر والكلام ده، طالعة من العملية وهي حاطة إيديها على وشها كده، هاتوا لي حاجة تستر وشي. 65 سنة، إن شاء الله لك وتسأل الله. شفتوا الناس اللي حب الدين على فكرة زي كتير جدا. والله يا أخوانا ما في درس من الدروس بدي في يوم من الأيام في مسجد المساجد إلا ولاقي عشرات البنات يا شيخ نفسنا نلبس النقاب بس أهلنا مش راضيين، يا شيخ مش عارف إيه. والله يا أخوانا يعني زوجتي بتحكي لي على بنات اهليها رافضين انهم يلبسوا النقاب، تقولي منزلين الطرحه كده مقفلين كده والطرحه نازله كده لحد هنا وهم ماشيين، طول ماشيين عاملين كده. متخيلين عفه بناتنا؟ بناتنا ان شاء الله لك واتساب الله كويسين جدا، بناتنا والله يا اخوانا محتاجين بس حد يذكرهم دايما بالله وينصحهم كده بحكمه وبرحمه وموعظه حسنه. ربنا سبحانه وتعالى في الصوره وضع لينا صور من اهم اصوال العفاف، وحصن من اهم الحصون اللي تحمي المجتمع دايما من الوقوع في الغلط او الوقوع في الرذيلة او الوقوع في الفحشة، هو حصن الحجاب. بصوا اخوانا للمجتمعات اللي الدنيا فيها مفتوحة شوية، مش بقول برا مصر، هنا في مصر المجتمعات اللي الدنيا مفتوحة فيها شوية، التبرك فيها زايد قوي، الاختلاط فيها زايد قوي، شوفوا كمية الكوارث فيها قد ايه. وشوفوا المجتمعات اللي مش عايز اقول مغلقة، المجتمعات اللي متمسكة بالدين في القرى في الارياف في الصعيد في بلد بعيدة شوية عن العاصمة القاهرة وبعيد شوية عن اسكندرية، شوفوا نسبة العفاف فيها قد ايه، شوفوا كمية مشاكل الاولاد والبنات في الاماكن المختلطة والاماكن اللي فيها عري شوية او فيها مفيش تبرك شوية، مفيش فيها حجاب شوية، تبرك فيها اعلى شوية، شوفوا مشاكل الاولاد والبنات فيها عاملة ازاي، وشوفوا المجتمعات اللي متمسكة بالدين شوية المشاكل فيها عاملة ازاي. انزلوا الاماكن اللي الدعوة فيها منتشرة والحجاب فيها منتشر، وشوفوا هل يا ترى في تحرشات، في اغتصاب، في مش عارف ايه، في زنا، في فواحش، تلاقوا الحاجات دي وان وجدت فيها قليله نادره. انما المجتمعات اللي مفتوحه، والله يا اخوانا بيشكوا لي هنا في القاهره مجتمعات بقى اللي مفتوحه قوي، والله يا اخوانا بيشكوا لي من الفواحش داخل العيلة الواحدة. يعني مش عايز اقول اللفظة يعني استحي اقولها, بس الفواحش داخل العيلة الواحدة كله مع بعضه, نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. واللي ما يعملش كده انت ازاي تعمل كده, انت تراجع قوي, انت قديم قوي, ده عادي يعني. شفت اخوانا صورة النور هي بتربينا على العفاف, بتربينا على الاخلاق, بتربينا على قيم, بتربينا على العفة. هاخدنا النهاردة ثلاث حاجات. واحد, الحذر من البدايات سواء كان الكلام. اثنين, حذر من البدايات سواء كان قضية النظر. ثلاثة, مسألة الحجاب بالنسبة للمرأة المسلمة. يوم ما نبدأ نطبق القواعد دي خطوة خطوة كده صدقوني احنا بننقل المجتمع نقلة كبيرة جدا. النقلة دي بترجعه للزمن الجميل اللي كانت فيها البنت وهي ماشية في الشارع احنا عارفين ان دي اختي او بنتي او جارتي او اخت صاحبي, فما ينفعش ابص عليها. ساعتها بناتنا يمشوا في الشارع امنات مطمئنات. يوم ما نرجع تاني لسورة النور هنكمل ان شاء الله مع بعض التعاليم اللي ربنا ذكرها في سورة النور عشان نبني المجتمع النظيف زود. نكمل ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى في الاسبوع القادم اذا ربنا سبحانه وتعالى شاء وقدر باذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم.